ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين فيما بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم تحذروا واعلموا أن الله غفور رحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورد عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه انه قال: اشرف الخلائق الوفاء. الوفاء في الاصل يعني الاتمام والاتمام، إذا أتممت شيئا أكملت شيئا يقال لك أوفيت. ومنه قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان، بمعنى إتمام وإكمال الكيل وعدم الإنقاص منه. ومن الوفاء الوفاء بالعهد، حينما يكون عهد من الإنسان مع أحد، مع الله سبحانه وتعالى أو مع أحد من خلقه، يكون هناك عهد أو وعد، فإن إنجاز ذلك الوعد والعهد هو من الوفاء. الله تعالى يصف المؤمنين بأنهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ومن الوفاء الالتزام بالعقود والاتفاقات المبرمة بين الإنسان وبين أحد أبناء نوعه، فإذا كان هناك اتفاق، إذا كان هناك عقد، فيجب الالتزام به. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهناك معنى أخلاقي للوفاء يراد به حفظ الجميل والإحسان لذوي الإحسان. حينما يسدي لك أحد جميلا، يصنع لك معروفا في وقت من الأوقات، فإن حفظك لذلك الجميل وشكرك لذلك الإحسان والمعروف هذا يعتبر وفاء. ونحن نريد تناول الوفاء بهذا المعنى، بمعنى أن الإنسان يحفظ الجميل الذي يسدى إليه، يشكر المعروف الذي يصنع له. هذا من الوفاء، لأننا نلحظ أن من الناس من يتنكر للجميل والمعروف أو يتعاطى معه تعاطيا وقتيا محدودا، جهة تحسن إليه تصنع له جميلا ما دام هو في حاجة إليها، فإنه يبدي الاحترام والتقدير. أما إذا انتهى أمره وانقضت حاجته، لم يعد محتاجا إلى هذه الجهة، ينساها ويتنكر لها، هذا خلاف الوفاء. الإنسان الوفي هو الذي يبقى ذاكرا للمعروف، هو الذي يكون مقدرا دائما وأبدا للجميل الذي صنع له ولو في زمن ما أو في وقت ما. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول أشرف الخلائق، أشرف مكارم الأخلاق الوفاء، أن يكون الإنسان وفيا لمن أحسن إليه، لمن أدى له جميلا أو معروفا. ومن مصادق الوفاء الوفاء في الحياة الزوجية، الإنسان حينما يتزوج، الرجل حين يتزوج، المرأة حين تتزوج، ويقضيان معا حياة مشتركة، تكون بينهما تلك العلاقة المفتوحة التي يعبر عنها القرآن وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ويعبر عنها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قد يحصل أن يموت أحد الزوجين، قد يحصل أن يمرض أحد الزوجين، ذاك الزوج اللي كان يخدم زوجته ويقوم بشؤونها ويؤدي الواجبات تجاهها لسبب أو لآخر يصير مريض، يصير عاجز. كيف تتعامل الزوجة مع زوجها الذي أصبح في حالة العاجز والمرض لسبب أو لآخر؟ هل تكون وفية له؟ هل تقف إلى جانبه؟ أم تنسى أيام العشرة السابقة؟ وكذلك الزوج إذا ما مرضت زوجته أو شاخت أصابتها الشيخوخة، أخذها وهي فتاة يافعة جميلة وأنجبت له، لكن العمر قد تقدم بها وتغيرت معالم جمالها، فكيف يتعامل معها الزوج الآن؟ هل يفي لها؟ هل يقدر ذلك الدور وتلك العشرة التي كانت له معها؟ قد يحصل نوع من التغيير في مزاج الزوج عند الكبر أو مزاج الزوجة، ولكن هذا لا ينبغي أن يبرر التنكر لتلك العشرة السابقة. أولادك منها، هي التي أنجبت لك، هي التي ربت أبنائك، هي التي سترت عليك، هي التي تحملت، وخاصة في أوقات الضعف، في أوقات الشدة، في أوقات الفقر، في الصعوبات، في المكاره. لا يصح لك أن تنسى ذلك الجميل. وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة، لا يصح لها أن تنسى جميل زوجها إذا ما تعب أو تغيرت نفسيته أو تغير مزاجه لسبب أو لآخر. هذا هو الوفاء. ومن الوفاء الوفاء لمن أحسن إليه ولو في وقت من الأوقات. كنت في محنة، كنت في شدة، كنت في حاجة، أو لا شخص أسدى إليك معروف، عليك أن لا تنسى هذا المعروف. يستغرب الإنسان في بعض الأحيان، تسمع من شخص يقول لك أنا سافرت للمكان الفلاني وأصابتني محنة أو شدة أو حصلت لي مشكلة معينة، ولكن واحد من الناس جزاه الله خير سوى كذا وعمل معي كذا. تسأله طيب الآن شلون تتواصل معه؟ قال زمان ما أدري بعد حال، لو مات وش وضعه؟ هذا الضعف في الوفاء. الإنسان الوفي هو الذي لا ينسى من طوقه بمعروف أو صنع له جميل في وقت من الأوقات، مهما كان ذلك المعروف ومهما كان ذلك الجميل. ولنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة من مكارم أخلاقه، كان يذكر لمن أفتى إليه معروفا ولو كان في فترة سابقة ماضية، ولو كان مشركا، ولو كان كافرا. في غزوة بدر، واقعة بدر، رسول الله صلى الله عليه وآله حذر المسلمين، نهاهم أن يقتلوا بضعة أشخاص من المشركين. قال لهم: هؤلاء إذا رأيتموهم في صفوف العدو بالمقدار الممكن لا تقتلوهم. وكان منهم أبو البختري ابن هشام بن الحارث، قال: من لقيه منكم فلا يقتله. وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتله، لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ببكر. يعني المشركون كانوا يسيئون إلى النبي، هذا ما كان يسيئ، لم يحسن لكن ما كان يسيئ. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله قال للمسلمين: هذا الشخص حتى لو رأيتموه مع العدو لا تقتلوه، لأنه في وقت من الأوقات كفاني سوء، لم يتعامل معي بشكل سيء في بيئة كانت تدفعه للإساءة. النجاشي حينما استقبل المسلمين وفد المسلمين المهاجرين المسلمين وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه في الحبشة وأكرمهم، بقي رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر له ذلك المعروف. وحينما جاء وفد النجاشي إلى المدينة، رسول الله صلى الله عليه وآله بنفسه قام يخدمهم. الأصحاب قالوا: يا رسول الله، نحن نخدمهم عنه، نحن نقوم بواجب الضيافة والخدمة. فقال صلى الله عليه وآله: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم. أكثر من ذلك، في السيرة النبوية أن رجلا أسود عبد، وفي رواية امرأة كانت سوداء، إما رجل أو امرأة، كانا يقمان المسجد وحول المسجد، يعني يكنسان المسجد. الرجل كان يكنس المسجد أو المرأة تكنس المسجد. فافتقده رسول الله صلى الله عليه وآله أيام، قال: أين ذلك الرجل العبد الذي كان يكنس المسجد؟ قالوا: يا رسول الله، قد مات، لأنه كان يكنس المسجد. النبي صلى الله عليه وآله عاتب أصحابه: أفلا كنتم آذنتموني به؟ ليش ما أخبرتوني عن وفاته حتى أشيعه؟ أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه ودعا. هذه هي الأخلاق الإنسانية، هذه هي الشيعة. على كل واحد منا أن يتذكر، والأدعية تربينا على هذا الأمر، أن الإنسان يدعو لمن صنع له معروف، لمن صنع له خير. تذكر من أحسن إليك من بداية حياتك إحسانا معنويا، إحسانا ماديا، حاول أن تكافئه، حاول أن تكون وفيا مع جميع من أحسن إليك. ولا ينبغي أن يمنعك كونهم مختلفين معك في الدين أو المذهب أو التوجه أو سائر أنواع الاختلافات، كما قرأنا رسول الله صلى الله عليه وآله مع الكفار كان يتعامل هكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا من الأوفياء لك ولعبادك، ولا تجعلنا من الجاحدين لنعمك أو نعم أحد من عبادك. اللهم وفقنا للخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط صخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستهتمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هوالك. كثيرة العمل طويلة الأمل تسرع بي إلى الحوض وتسوفني بالتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من ضمن برنامج قبل طلوع الفجر. محور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية سيكون شهر رمضان ومواجهة الشتاء. إخوتنا الأكارم، يمكنكم المشاركة عبر أرقام هواتفنا في هذا اللقاء، وهي مكرر 201-3762 ومكرر 201-3768 8-4-8. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران ومكرر 09-8-2-1. أيضا نحن بانتظار مشاركاتكم ومساهماتكم عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو مكرر 09-8-993-7-9-4-2-4-3-1. أما موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.ir. أيضا أحبتي، بإمكانكم زيارة قناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليجرام، عنوانه هو @arabicradio.ir. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. شهر رمضان هو موسم الخير وهو فرصة سانحة لنطلب من الله التثبيت ونقبل على ربنا ونغترق من بحر الخيرات ونزيد من عبوديتنا وطاعتنا في زمن الفتن المدهمة لتتحقق حماية الله لنا ويتحقق دفعه ودفاعه عنا. والإنسان محكوم عليه بالوباء والفحام ما لم يسلك طريق الإيمان والإحسان ويصبر على طريق الهدى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
I'm not afraid.
أمره أن تسلبهم فتنة وتسلبهم عذاب أليم. نعم حبتي هذه الفتنة عامة تشمل ثلاثة أنواع الضعاف انتشار الحدث المعلوم أو الزلازل والأرقام أو تصرف السلطان الجائر عليهم أو ظهور أنواع من الأمراض أو الفقر أو الشدة في الحياة إلى غير ذلك. هذه الفتنة أحبتي إذا نزلت فإنها تعم الجميع ولا يستثني منهم أحد. أحدا بقوله تعالى في الآية 25 من سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي معناه: واحذروا فتنة إذا نزلت بكم لم تقتصر على الظالمين خاصة بل تتعدى إليكم جميعا وتصل إلى الصالح والطالح. إن الطالح فهو عقوبة لذنبه سواء الصالح لأنه سكت ولم ينكر على الظالمين. إذا أحبتي شهر رمضان الماضي سألتكم على إن شاء الله سألتكم وليكن عليك وقت السنين
والزم صلاتك إلا على ولا تجعل يوم صومك
الصنوف الفتن والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما روي ذلك عن علي مرفوعا تكون فتن. قيل من وحدها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ نبأ ما من قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر المستمع الفاضل أم علي الحسيني من العراق وإلى مشاركة المستمع الكريم عبد الله بوي من السينمات التجربة فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام أسرة برنامج حلقة الله الفجر في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن شهر رمضان موسم خير قادم وفرصة الإنسان حال نقبل من الله التثبيت ونقبل نقبل على ربنا ونفرح بحر الخيرات ومزيد من مديحنا وطاعتنا في زمن الفتن المدهن الحياة تتحقق بما تدعو لنا ويتحقق دفعه ودفعه. نشكر المستمع الفاضل أيضا عبد الله بوي من السنغال رغم أن مشاركتين كانتا من نفس المثل لكن هذه المشاركة فيها طبعا جمالية وتعطي لطافة في هذا اللقاء. ونحن نشكركم أحبتي على تواصلكم مع هذا البرنامج وهذه الأسئلة. ننتقل وإياكم إلى مشاركتكم
سلام رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتحدث لوصله عليه السلام عن ثلاث أصناف من الفتن فيقول يا علي إن الصحابة يفتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون صفوته يستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء فيستحلون الخمر بالنبي والسحت بالهدية والربا بالبيع. تحدث عن فتنة المال وأن الخمر سيفتنون من بعده بأموالهم وعلاقاتهم الاقتصادية ويتجاهلون الحكم الصريح في القرآن القائم على حرمة الربا وعن الفتنة العقائدية والتي وصفها بالاستكبار على الله بدلا من الاستسلام والخضوع له. وتحدث عن أكبر الفتن وهي فتنة التبريرات الكاذبة وهي مؤامرة تحريف الدين وتحليل المحرمات الإلهية في مجال العقيدة. وفي عصرنا هذا نجد بأن هذه الفتن اتخذت شكل حرب إعلامية لخلق رأي عام بضرورة التخلي عن الشريعة الإسلامية وكتابها ودستورها القرآن الكريم عن طريق الدعم بأساليب ووسائل الإقناع القسري والترويج لديها قائم على أن أحكام الشريعة الإسلامية بعيدة عن العقل والمنطق وأن أحكامها مخالفة للفطرة السليمة. والتخلص من هذه الفتن يأتي من خلال السير في الحياة وفق إرشاداته في الشريعة الإسلامية من خلال السير في حق الثقلين كتاب الله والعلم الطاهرة لأنهم سبل النجاة وبهم يرتفع المستوى الفكري والثقافي الذي يعبر عنه بالرحيم والتقدم. فسأل رحمة الله
شهر الرحمة والغفران إنه قد أقبل منكم يدعوكم لبلوغ الفتيان إذا فادعوه بالحسين. قبلة لي الفجر من درب الإيمان وبرج المعرفين بمشاركة المستمعين وحضور الخبراء في أسحار شهر رمضان المبارك.
تدرك الحرث والنسل وتأتي على الأخضر واليابس، تحير البقلاء وترمل النساء وتيتم الأطفال، وتسيل أنهار الدماء وتنزل بالويلات والنكبات والمجتمعات التي تغشاها نار وقودها الأنفس والأموال، ومصير أهلها ومآلهم قيادة إلى شر مآل. وأعظم الفتن أحبتي ما كان في الدين، يرى المرء أمامه سبلا متشعبة وفتنا مترادفة لا تزلزل وجدان الإنسان فحسب، لكنها تفعل فعلها في جعل حياته تضطرب مهما تحصن، ويبقى المرء في حيرة من أمره وخشية من عاقبته. هناك من تصيبه حالة من اليأس القاتل، وآخرون يحسنون أنفسهم على هامش الحياة، وصنف يلعب الشيطان برأسه ويجلب على نفسه الوبال نتيجة فهم قاصر أو نقل كاذب أو غرض فاسد أو هوى متبع أو عمل في البصيرة والفساد والفساد. يقول تعالى في الآية 91 بعد 100 من سورة البقرة: والفتنة أشد من القتل. تقبل الله أعمالكم وطاعتكم وعبادتكم أحبتكم في هذه الأيام والليالي المباركات. نحن معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في هذا البرنامج قبل طلوع الفجر. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة القادمة وهي محطة أسرار الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على السلام عليكم مستمعين الفاضل ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وطاعتكم في هذا الشهر الكريم. في مجال البناء النفسي هناك دور كبير للقوم في تقوية الإيمان، ولكي يتضح هذا المعنى بشكل أكبر يشير إلى أن الكثير من الناس لا ينقصه التفكير الصحيح ولا النتائج الصحيحة التي يصل إليها، ولكنه في مجال التنفيذ يتردد ويقدم رجلا ويؤخر أخرى ويتراجع أمام أبسط العوائق. السبب في ذلك هو ضعف الإرادة، وقد أدى هذا المرض أعزائنا المستمعين إلى الكثير من الكوارث والمصائب في تاريخنا الإسلامي وتاريخ الأمة. لاحظوا أعزائي المسلمين أن الذين هزلوا الحسين عليه السلام لم يخذلوه بسبب عدم معرفتهم به وبهم، كانوا يدركون تماما أنه على الحق وأنه يجب أن ينصر، ولكن إرادتهم على تنفيذ هذا التصور وتبسيط هذه النتائج كانت، ولذلك حصل الذي حصل.
بالعكس نلاحظ أن هناك أمما ومجموعات انتصرت وحققت ما يشبه المعجزات بسبب إرادتها القوية وتصميمها على الوصول لهدفها. ولو قرأنا تاريخ العظماء نلاحظ أنهم يتسلحون بالإرادة القوية ويتحلون بالصلابة، وكانوا إذا آمنوا بالشيء وتيقنوا من أنه حق وأنه في طريق الخير لم تستطع كل أسلحة الدنيا أن تكسر إرادتهم. هنا يأتي دور الصوم في تقوية الإرادة. لاحظوا أن الصوم هو كبح للكثير من الغرائز، غريزة الميل نحو الطعام وغريزة الميل نحو الشراب وغريزة الجنس وغيرها من الغرائز. هناك غرائز تضغط على الإنسان وتحاول أن تهزمه، وليس بينه وبين تلبيتها حاجز سوى الشعور الداخلي بأنه يجب عليه أن يقف قائما. الغرائز تريد أن تكسر إرادة الإنسان وهو يقاوم ويصمد أمام هذه الغرائز. هو يريد وهي تريد، وفي النهاية تنتصر بالطبع استطاع الإنسان أن يقطع نفسه فوق الكبير أن يقطع حبوبات أخرى مهما بلغ. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأعدى عدوك نفسك اليوم بعيدا عنك، يعني العدو الأول لك هو نفسك. فإذا استطعت أن تنتصر على هذا العدو الأول فأنت على غيره أعدى، أنت أعدى على نفسك وعلى هذا العدو. فإذا أدرك هذا الهدف العظيم وهذه الحكمة العظيمة من وراء الصوم سوف يظهر بالنتيجة ويكون قوية غالية. هناك بعض العظماء حتى من غير المسلمين كانوا يلتفون إلى الصوم عندما يشعرون بحالة من حالات الله، كما نقل عن الإمام الهندي غاندي. والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيزداد صلابة في دور أكبر ومهمة
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من أناس يظن أنهم سيثبتون في الفتن فلا يثبتون، وأناس يظن أنهم لا يثبتون فيثبتون. نعم أحبتي، وقبل أن
এসব ট্যাঙ্কারের সাহায্যে